أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
اللهم صل وسلم على الحجة بن الحسن صلوات عليه وعلى آله في هذه الساعة الأخيرة من السنة، قريباً وحاولاً 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 حتى تسكنه أرضك طبعاً وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد من آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كيفية الاستدلال بالاستصحاب. خلاصة هذا البحث، وقد بدأنا في وقت متأخر والكلام مبني على الاختصار، يحتاج إلى بيان مقدمة صغيرة بسيطة، وهي أن التعارض إما مستقر وإما غير مستقر. التعارض المستقر المستحكم يكون في صورتين: إذا كان بين القضيتين تباين العموم والخصوص منهم، وأما التعارض غير المستقر إن نحمل فيه العام على الخاص والمطلق على المقيد، فهو إذا كانت النسبة بين القضيتين نسبة العموم والخصوص المطلق. واضح إن شاء الله. الآن بعد بيان هذا الموضوع أن النسبة إذا كانت بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق صار تعارض غير مستقر نحمل العام على الخاص، والنسبة إذا كانت تباين أو عموم والخصوص منوال يصير التعارض مستقر. يبقى الكلام فيما لو تعارض الاستصحاب مع ماذا؟ مع أصل من الأصول الأخرى كأصالة الحيل. مثل ماذا؟ لو علمنا أن هذا الحيوان جلال، ثم شككنا في زوال الجلالة عن مقتضى الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشعر استصحاب أنه جلال فهو حرام. مقتضى أصالة الحيل هو ماذا؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. وهو إن شاء الله. إذن أصالة الحل ترى طهارة وجواز أكل لحم الحيوان الجلال، الاستصحاب يرى ماذا؟ حرمة أكل لحم الحيوان الذي كان جلالا. السؤال الذي يطرح نفسه: المعارضة هل تكون بين نفس الاستصحاب ونفس أصالة الحل، أو المعارضة بين دليل الاستصحاب وبين دليل أصالة الحيل؟ لأن النتيجة تختلف. إذا المعارضة بين الدليلين النسبة تكون مختلفة، إذا كانت المعارضة بين نفس النتيجتين نفس الاستصحاب ونفس الأصل. يلا لاحظ يا يعني إذا المعارضة بين نفس الاستصحاب ونفس الأصل، إذا المعارضة بين نفس الاستصحاب ونفس الأمر، الاستصحاب لا يجري إلا في صورة وجود حالة سابقة. ما هي الحالة السابقة؟ أن كان هذا الحيوان جلالا، بخلاف أصالة الحيل. أصالة الحيل تجري سواء كانت هناك حالة سابقة حيوان جلال أو لم تكن حالة سابقة. إذن النسبة هي العموم مطلقا، أيهما أعم؟ أصالة الحيل. أيهما أخص؟ الاستصحاب. ما هو وجه خصوصية الاستصحاب؟ التقييد بالحالة السابقة. إذن إذا جرى الاستصحاب بين إذا قارنا بين نفس الاستصحاب ونفس الأصل العملي، تصير النسبة العموم والخصوص المطلق. فيقدم الاستصحاب لتفصيلها. وأما إذا كانت المعارضة بين الدليلين، دليل الاستصحاب ودليل أصالة الحل، يبقى بعضها يصير النسبة عموم خصوص من وجه، يعني كل واحد أهم من جهة وأخص من جهة. يلا لاحظوا وياي، ما هو دليل الاستصحاب؟ لا تنقض اليقين بالشك. إذا الاستصحاب يجري في كل مورد يكون فيه يقين ويكون فيه شك. واضح ولا لا؟ لاحظ معي أصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. ما هو وجه العموم في أصالة الحل؟ وجه العموم لا نشترط وجود يقين، وجد يقين أو لم يوجد يقين أصالة الحل جارية. ما هو وجه العموم في الاستصحاب؟ الاستصحاب متى ما وجد يقين أو شك، سواء في حل أو غير حل، مثل استصحاب الكرية، استصحاب التغير. واضح ولا؟ إذا صار الاستصحاب أعام من جهة وجود اليقين والشك، واليقين والشك في أي قضية حل أو غير حل. أصالة الحل أعام من جهة ماذا؟ من جهة المدار على الحلية، وجد يقين أو لم يوجد يقين. إذا يا أخي، إذا أجرينا المقارنة بين دليل الاستصحاب، بين دليل الاستصحاب ودليل أصالة الحل، تصير النسبة عموم خصوص من وين؟ يعني صار التعارض مستقر. وإذا أجرينا المقارنة بين نفس الاستصحاب ونفس أصالة الحل، صارت النسبة بينهما ماذا؟ نسبة العموم والخصوص المطلق، فيقدم الاستصحاب لأنه أخاص. واضح ولا؟ الآن هذا ما دخله بالنسبة إلى بحثنا كيفية الاستدلال بالاستصحاب. الآن نأتي إلى صلب الموضوع. صلب الموضوع تقدم في الدرس السابق أن الاستصحاب أصل أو أمارة، وبنى السيد الشهيد على أن الاستصحاب أمارة وليس أصلا. اليوم يفرع ويبقى الكلام نقل الشيخ الأعظم الأنصاري عن السيد مهدي بحر العلوم، السيد محمد مهدي بحر العلوم، في الفوائد الأصولية صفحة 35، يقول هذه النسبة تختلف إذا رأينا أن الاستصحاب أمارة أو أن الاستصحاب أصل عملي. إذا رأينا أن الاستصحاب أمارة، يعني صار الاستصحاب بمثابة خبر الثقة، يعني خبر الثقة ليس هو الحكم، خبر الثقة دال على الحكم. فكذلك الاستصحاب ليس هو الحكم، وإنما ماذا؟ وإنما هو دال على الحكم. هذا اللغة. بالتالي إذا نلحظ المقارنة، ما نقارن بين دليل الاستصحاب، نقارن بين نفس الاستصحاب. واضح ولا؟ مثل خبر الثقة، ما نقارن بين دليل خبر الثقة آية النبي، نقارن بين الحكم الذي دل عليه خبر الثقة والأصل العملي. يقول بحر العلوم رحمه الله: إذا بنينا، سيد الإمام أيضا عند هذا التفصيل في الرسائل الجزء الأول على صفحة 47، يقول هكذا: إذا بنينا على أن الاستصحاب أمارة، تكون المقارنة بين نفس الاستصحاب وبين نفس أصالة الحل. لماذا؟ لأن الاستصحاب أمارة كخبر الثقة، فلا نحمل المقارنة بين دليل خبر الثقة آية النبأ والأصل العملي، وكذلك لا نحمل المقارنة بين دليل الاستصحاب وبين الأصل العملي. إذا قال النبي نفس الاستصحاب وصالت الحال تكون النتيجة نسبة العموم والخصوص من وجه نسبة العموم والخصوص المطلق فيقدم صالة الحال فيقدم الاستصحاب الخاصية. وأما إذا كان البناء على الأصل العملي فبالحكم واضح ولا يبين الأصل العملي يبين الوظيفة العملية فبالتالي المقارنة تكون بين دليل الأصل العملي ودليل الاستصحاب. المقارنة بين دليل الاستصحاب ودليل الأصل العملي تثبت نسبة العموم والخصوص من وجه. إذا لاحظ مع الثمرة إذا الاستصحاب حصل أو أمارة ترتب عليه الثمرة. ما هي هذه الثمرة؟ إذا كان الاستصحاب أمارة فالنسبة بينه وبين أصالة الحل عند التعارض هي نسبة العموم والخصوص المطلق فيقدم الاستصحاب للأخصية. وإذا كان الاستصحاب أصلا كانت المعارضة بين دليل الاستصحاب وبين دليل أصالة الحال فتكون النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه فيكون التعارض مستقرا. وأظهر السيد الشهيد رضوان الله عليه يجيب يقول يا أخي المعارضة تقع ماذا؟ المعارضة تقع بين مادة الكلام وليس بين دليل الكلام. إذا تقول صار تعارض يعني بين مادة الكلام مادتي الكلام وليس بين دليلي مادة الكلام. هذا الكلام الكلمتان أو الثلاث إما من متكلم واحد أو من متكلم متعدد. إذا من متكلم واحد صارت معارضة يعني من متكلم واحد قال كل الغرفة نجسة وفي كلام آخر ماذا قال بعض مواضع الغرفة طاهرة فتجمع بينهم شيء سيء كل غرفة نجسة إلا بعض مواضعها. وأما إذا كان المتكلم متعدد الشخص الأول قال كل الغرفة نجسة الشخص الثاني قال ماذا بعض الغرفة طاهرة هنا لا يوجد لا ما نحمل العام على الخاص هنا يصير تعارض مستقر واضح ولا. إذن التعارض غير المستقر فرع وحدة المتكلم تعدد الكلام وحدة المتكلم. احنا كلامنا في ماذا؟ في الشريعة من النبي صلى الله عليه وآله إلى الحجة كل المعصوم من الأربعة عشر يعتبر كلام واحد كلام الوحي. فإذا صار تعارض بين الاستصحاب وبين أصالة الحال يعني صار تعارض بين كلامي المتكلمين واحد. إذا صار تعارض بين كلامي المتكلم الواحد يعني ماذا في هذه الحالة نحمل الأمر الخاص وأظهرنا. وبالتالي يا أخي سواء كان الاستصحاب أمارة أو كان أصل عملي نحمل الأمر الخاص. بعد ما صار أتى يكون الاستصحاب أمارة أو أصل عملي وأظهر إن شاء الله أعيد وأكرر أصل المطلب والجواب عليه. أصل المطلب يقول يوجد فارق بين القول بأن الاستصحاب أمارة وبين القول أن الاستصحاب أصل عملي. إذا بنينا على أن الاستصحاب أمارة يصير التعارض بين نفس الاستصحاب ونفس الأصل العملي تكون النسبة بينهما هي نسبة ماذا؟ هي نسبة العام والخاص فيقبل العام والخاص. و وأما إذا كان الاستصحاب أصل عملي عارضية وصارت الحال يصير التعارض بينهما تعارض مستقر، لأن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص. من وين؟ الجواب التعارض يكون بين مدلولي الكلام الواحد، وعند التعارض بين مدلولي الكلام الواحد يحمل العام والخاص والمطلق على المقيد، سواء قلنا إن الاستصحاب أمارة أو الاستصحاب أصل. إذا لا ثمرتان في التفرقة بين كون الاستصحاب أمارة أو أصل عملي في باب التعارض. وآخر إن شاء الله. إذا عنوان المسألة كيفية الاستدلال بالاستصحاب، يعني عند التعارض هل النسبة عموم وخصوص من وجه أو عموم مطلق؟ فهل كون الاستصحاب أمارة أو أصل إليه أثر أو لا؟ الجواب ليس له أثر. كيفية الاستدلال بالاستصحاب، وقد يتوهم أن النقطة السابقة وهي كون الاستصحاب أمارة أو أصل، وهذا التوهم ينسب إلى من؟ ينسب إلى السيد محمد مهدي بحر العلوم في كتابه الفوائد الأصولية الفائدة 35. السيد الإمام أيضا علق على كلام السيد مهدي بحر العلوم وفصل في كتابه الرسائل الجزء الأول. وقد يتوهم أن النقطة السابقة تؤثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب، وبالتالي في كيفية علاج تعارض الاستصحاب مع سائر الأدلة. فإن افترضنا أن الاستصحاب أمارة وأن المعول فيه الاستصحاب على كاشفية الحالة السابقة، يعني الحالة السابقة المتيقنة تكشف عن الحالة اللاحقة المشكوكة، كان الدليل هو الحالة السابقة على حد دليلية خبر الثقة، كما أن خبر الثقة كاشف أيضا الحالة السابقة كاشفة، فخبر الثقة أمارة والاستصحاب أيضا أمارة وكاشف. ومن هنا يجب أن تلحظ النسبة بين نفس الأمارة الاستصحابية وليس بين دليل الاستصحاب، بين نفس الأمارة الاستصحابية، ما هي؟ يعني الاستصحاب وقع نجاسة الحيوان الجلاب. وما يعارضها، وما يعارض الأمارة الاستصحابية من أصالة الحل، مثلا أصالة الحل مثل خلية أكل لحم الحيوان الذي كان جلاب، فيقدم الاستصحاب بالأخصية لأنه أخص على دليل أصالة الحل. كيف؟ ما هو وجه الأخصية؟ لاحظي يعني أصالة الحل ماذا تقول؟ أصالة الحل تقول اللحم حلال مطلقا، له حالة سابقة جلاب أو ليس له حالة سابقة، بخلاف الاستصحاب أخص لأنه نظر إلى خصوص ما له حالة سابقة، فيقيد أصالة الحل فيقول أفسر نتيجة هكذا، كل لحم تشك فيه فهو لك حلال إلا إذا كانت حالته السابقة النجاسة والنجلاب فتستصحب النجاسة. واضح إن شاء الله العبارة واضحة. كما وقع في كلام السيد بحر العلوم من سياق مع هذا التصور، أي تصور تفرق بين كون الاستصحاب أمارة أو أصل عملي. وإن افترضنا الاستصحاب أصلا عمليا وحكما تعبديا مجهولا في دليله دليل الاستصحاب، فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقن عند الشك، ما هو المدرك؟ نفس ذلك الدليل، نفس دليل الاستصحاب، لا أمارية الحالة السابقة، ليس أمارية وكاشفية الحالة السابقة، المدرك هو الدليل. واضح ولا؟ وأما نتيجة المدرك هذه وظيفة عملية. وعند التعارض بين الاستصحاب وأصالة الحل يجب أن تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب وهو مفاد رواية زرارة مثلا لا تنقض اليقين بالشك، ودليل أصالة الحل، وقد تكون النسبة حينئذ بينهما العموم من هذا. ما هو وجه العموم في كل منهما؟ أصالة الحل وجه العموم فيها ماذا؟ ف كل شيء لك حلال سواء كانت هناك حالة سابقة أو لم تكن هناك حالة سابقة. وظهر بعد ما هو جمعه في الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك مطلقا في الحل وغير الحل كاستصحاب الكرية وغير ذلك، وهذا دوام باطل. فإن ملاحظة نسبة الأخصية والأعمية بين المتعارضين وتقديم الأخاص هذه ليست من شؤون الدين، أي من شؤون المفاهيم، من شؤون الكلام، من شؤون الكلام الصادر من المتكلم الواحد الخاصة، من الكلام الصادر من المتكلمين أو المتكلمين، حيث يكون الأخص قريبا على العام بحسب أساليب المحاورة العربية. ولما كانت حجية كل ظهور منوطة بعدم ثبوت القرين على خلافه، على خلاف ذلك الظهور، كان الخبر المتكفل للكلام الخاص مثبتا لارتفاع الحجية عن ظهور الكلام العام في العموم، يرفع بعد دلالة العموم. وليست الأخصية في غير مجال القرينية. ما هو مجال القرينية؟ ما إذا كان الكلامات صادرين من متكلم واحد، هذا مجال القرينية. تصير الأخص قرينة على الأعمة إذا صدر من الأعم والأخص من متكلم واحد، أما إذا صدر من عدة متكلمين ما تصير قرينية. ملاك يقول وليست الأخصية في غير مجال القرينية، ليست الأخصية ملاكا لتقديم إحدى الحجتين على الأخرى في صورة تعدد المتكلم. ولهذا لا يتوهم أحد أنه إذا دلت بينته على أن كل ما في الدار نجس، ودلت أخرى على أن شيئا منه طاهر، شيئا من الدار طاهر، قدمت الثانية للأخصية أن بعضها طاهر، حصير كل الدار نجسة إلا بعضها طاهر للأخصية، هذا لا يتفق به عاقل. بل يقع التعارض، يعني يقع التعارض المستقر بين الكلامين. إذ نعم أعمال القرينية مع فضل صدور الكلام من جهتين، طبعا لا يكرم التعدد الجهة بالنسبة إلى كلام الأئمة. هناك كتاب السيد القائد حفظه الله تحت عنوان إنسان بعمر 52 سنة، لأن الإمام الحجة ولد سنة كان 255 هجرية، وغاب سنة كان 260 هجرية. فيقول هذه النصوص من السنة الأولى لهجرة النبي إلى سنة 255، هذه كلها إنسان واحد، إنسان بعمر 52 سنة. طبعا هو لم يكتب هذا الكتاب، من مجموعة محاضراته طبعت في هذا المقام. وعلى هذا في المقام سواء قيل بأمارية الاستصحاب أو أصليته أو قيل بأصلية الاستصحاب، لا معنى لتقديم الاستصحاب بالأخصية المدحورة بينه وبين معارضه، بل لا بد من ملاحظة النسبة بين دليل الاستصحاب وبين ما يعارضه من دليل الأصل أو دليل حجية الأمارة. دائما نلحظ مزولين الكلامين ونلاحظ الأخص والقدمة. فإن كان أخاص قدم الأخصية، يعني فإن كان الاستصحاب أخاص، يعني فإن كان مدلول الاستصحاب مفاد الاستصحاب أخاص قدم، وإن كان عام قدم عليه غيره. وأظهر له فإن كان أخص قدم بالأخصية لأن مفاد الأدلة كلام الشارع، ومتى ما كان أحد الكلامين كلام الشارع أخص من الآخر قدم بالأخصية. هذا تمام الكلام في كيفية الاستدلال بالاستصحاب. أركان الاستصحاب، وقد بدأنا من الأخرين كان لنا نافذة أركان الاستصحاب يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وعلى آله الكرام.
اللهم صل على محمد وعلى آله.